أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوه وأكرمنا بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا نزال نتكلم في النقطة الثانية، وهي نزول القرآن الكريم. في هذه الليلة نتكلم عن هذه النقطة، وهي أنه هل كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم بالقرآن قبل نزوله عليه بالتدريج، أم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يعلم بالقرآن؟ من الواضح أن هذا البحث ليس ببحث عقلي، وإنما هو بحث نقلي، فلا بد أن نلجأ إلى الروايات الشريفة والآيات الكريمة لنرى أنه هل نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن قبل أن ينزل إليه، أم أن النبي لم يكن يعلم بالقرآن الكريم. نقول الصحيح أنه لم يثبت لدينا بدليل نقلي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالآيات النازلة عليه. لا يوجد عندنا دليل لا من الآيات ولا من الروايات يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بعين ألفاظ الآيات قبل أن تنزل عليه. على كل، يمكن أن يقام دليلان لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن قبل أن ينزل عليه القرآن. في المقام نقيم هذين الدليلين، وسنناقش هذين الدليلين، وسنثبت أن كلا من هذين الدليلين لا ينهض بإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن قبل أن ينزل عليه القرآن بالتدريج. استدل على علم النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن قبل نزول القرآن عليه بالتدريج بدليلين. الدليل الأول الآية الكريمة رقم 114 من سورة طه، وهي قوله عز وجل مخاطبا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. تقريب الاستدلال: كيف يعجل النبي بالقرآن إذا لم يعلم النبي بالقرآن؟ حينما تريد أن تقول شيء وأقول لك يا فلان لا تستعجل، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك تعلم بالأمر وأنا أنهاك عن التعجل بالبوح به. هذا التفسير يقول إن الآية الكريمة تخاطب النبي وتنهاه عن العجلة، فإذا هذا المستدل يقول مفاد الآية مخاطبة الرسول بهذا الخطاب: إنك تعجل بقراءة القرآن ما لم ينزل بعد قبل أن ينزل. لماذا؟ لأن عندك علما بالقرآن بالجملة يعني على نحو الإجماع. إذن هذه الآية الكريمة بناء على هذا التفسير يمكن أن نستدل بها على علم النبي بالقرآن الكريم قبل أن ينزل إليه، وإلا ما الفائدة من نهيه عن التعجل بالقرآن إذا لم يكن يعلم بالقرآن الكريم؟ جواب هذا الدليل، أنت الآن فسرت الآية بهذا التفسير، فسرت قوله عز وجل لا تعجل بالقرآن بمعنى لا تعجل بالقراءة قبل أن ينزل على الرغم من أنك تعلم به. نقول لا ينحصر تفسير الآية الكريمة بهذا المعنى، توجد معاني أخرى. نذكر لكم ثلاثة معاني أخرى للآية الكريمة، فتكون المعاني أربعة بالإضافة إلى هذا المعنى. المعنى الأول ما ذكره المستدل، لا تعجل بالقرآن يعني لا تعجل بقراءته قبل أن ينزل على الرغم من أن عندك يا رسول الله علم بهذا القرآن. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، لا تعجل بالقرآن يعني لا تستبطئ بالقرآن ولا تعجل في نزول القرآن، وعليك أن تصبر حتى يصل إليك وحي القرآن. هذا المعنى الثاني للعجلة، يعني لا تستطيع تقول قد طال الأمد ولم ينزل جبرائيل، لماذا لم ينزل جبرائيل؟ لا تستطيع، لا تقول أبطأ علي الوحي، اصبر حتى يصل إليك القرآن ويوحي إليك الله. هاي المعنى الثاني. المعنى الثالث يذكره الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان، يقول لا تعجل بالقرآن يعني لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه، لأنه تعالى إنما ينزل القرآن حسب المصلحة ووقت الحاجة. ما الفرق بين التفسير الثالث والثاني؟ التفسير الثاني هو فقط أن النبي يستبطئ، يقول أبطأ عني الوحي وتأخر. التفسير الثالث لا، النبي بعد أن أبطأ يطلب نزول القرآن الكريم، يطلب أن يهبط جبرائيل. التفسير الرابع ذكره واحتمله الزمخشري في تفسيره الكشاة في تفسير هذه الآية، لا تعجل بالقرآن يعني لا تعجل بتلاوة القرآن قبل أن يفرغ جبرائيل من إبلاغ القرآن، ولا تقرأ مع جبرائيل مخافة النسيان. هاي المعنى الرابع. يقال ان النبي صلى الله عليه وآله اذا نزل عليه الوحي اخذ يكرر الآية الكريمة حتى لا ينساها ولكي تثبت في ذهنه الشريف. إذن هذه معاني أربعة. أنت بأي موجب تدعي أن الآية مختصة بالمعنى الأول، يعني لا تعجل بقراءة القرآن على الرغم من أنك تعلم بالقرآن؟ لماذا لا نقول أن معنى الآية هو المعنى الثاني أو المعنى الثالث أو المعنى الرابع؟ المعنى الثاني لا تستبطئ بالقرآن، المعنى الثالث لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه، المعنى الرابع لا تعجل بتلاوة القرآن قبل أن يفرغ جبرائيل من إبلاغه. خصوصا أن المعنى الثالث لا تسأل إنزال القرآن، والمعنى الرابع لا تعجل بالتلاوة قبل أن يفرغ جبرائيل، هذين المعنيين جدا قريبين من الآية الكريمة. من تفسير الآية، خصوصا إذا ضممنا هذه الآية إلى بقية الآيات، مثل قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، الآية 16 من سورة القيامة. وأيضا قوله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، الآية 6 من سورة الأعلى. إذن هاتان الآيتان تنسجمان مع تفسير قوله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن، نهي النبي عن التعجل به قبل أن يفرغ جبرائيل، خصوصا أن هناك بعض الروايات تؤيد التفسير الأخير، مثل الرواية اللي يذكرها السيوطي في كتاب أسباب النزول عند تفسيره للآية 114 من سورة طه. يروي السيوطي عن ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه جبرائيل بالقرآن أتعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه، فيخاف أن يصعد جبرائيل ولم يحفظه فأنزل الله: ولا تعجل بالقرآن، إلى آخر الآية المباركة. إذن توجد بعض الروايات الواردة في أسباب النزول تفسر لا تعجل بالقرآن بأن النبي ينبغي أن لا يسرع بقراءة القرآن قبل أن يتم جبرائيل الآية الكريمة. ولذلك بعض الآيات مثل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، الآية الأخرى تخاطب النبي تقول: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني يا أيها النبي لا تتعجل بقراءة القرآن مخافة أن تنساه، فنحن نجمع القرآن ونحن نكرر قراءة القرآن عليك حتى يستقر في صدرك فلا يفوتك شيء منه. إذن الآية الأولى والدليل الأول الذي أقيم على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن غير تام. الدليل الثاني هو مقتضى الجمع بين آيتين شريفتين تقدم ذكرهما. الآية الأولى هي الآية 185 من سورة البقرة، قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآية الثانية هي الآية 106 من سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه، يعني فصلناه، لتقرأه على الناس على مكثين، يعني على مهل، ونزلناه تنزيلا. وجه الاستدلال: الآية الأولى تشير إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني جميع القرآن أنزل في شهر رمضان، أنزل في ليلة القدر. بينما الآية الثانية تدل على تفريق القرآن في النزول لكي يقرأه النبي على فترات وعلى مهل وعلى عدة دفعات. إذن القرآن له نزولان كما ذكرنا في الدروس السابقة. قلنا أولا نزل بالإجمال على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر في شهر رمضان، والنزول الثاني نزل على فترات ودفعات تقريبا مدة 20 سنة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وإلى أن ارتحل بالرفيق الأعلى والتحق بالرفيق الأعلى. إذن يوجد نزولان، نزول دفعة واحدة والنزول الثاني دفعات. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله في النزول الثاني الدفعات يعلم بالقرآن، لأن القرآن قد نزل ماذا؟ لأن القرآن قد نزل عليه مسبقا. واضح إن شاء الله. وتوجد بعض الروايات التي تؤيد هذا المطلب وتؤكده، ولذلك نجد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الاعتقادات صفحة 58 يؤكد هذا المعنى، يقول: اعتقادنا في ذلك، يعني نزول القرآن، أن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور، هذا النزول الأول. الثاني: ثم نزل من البيت المعمور في مدة 20 سنة، وأن الله عز وجل أعطى نبيه العلم جملة مرة واحدة، ثم قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأيضا نلاحظ أن الشيخ المجلسي رضوان الله عليه يؤكد ويفصل ما ذكره الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. على كل، إذن مقتضى هذه الآيتين، هذه الآية ومقتضى الجمع بين الآيتين الشريفتين، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن. الجواب، نذكر جوابين. الجواب الأول: الجمع بين الآيتين لا ينحصر بالقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن قبل أن ينزل عليه القرآن مفرقا ومنجما. لماذا؟ لأن عندنا بعض الروايات تدل على أن القرآن نزل مرتين، لكن في المرة الأولى لم ينزل القرآن على النبي، نزل القرآن إلى السماء السابعة في البيت المعمور. البيت المعمور موجود في السماء الرابعة، والبيت المعمور عمودي تقريبا على البيت الشريف الكعبة المشرفة، يعني موازن هذا البيت، البيت المعمور يوازي الكعبة الشريفة لكن في السماء الرابعة. الرواية تدل على أن القرآن نزل أولا من عند الله، وفصل القرآن عن الذكر وأنزل إلى البيت المعمور في السماء الرابعة، ثم أنزل جبرائيل عليه السلام القرآن من البيت المعمور إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذن يمكن أن نلتزم بأن القرآن نزل مرتين، لكن لا على النبي. المرة الأولى نزل إلى البيت المعمور في السماء الرابعة، والمرة الثانية نزل على النبي صلى الله عليه وآله. نذكر لكم رواية شيعية ورواية سنية. أما الرواية الشيعية، ما ذكرها الكليني رضوان الله عليه في الكافي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذه الرواية مروية في كتاب فضل القرآن من الكافي الجزء الثاني صفحة 628، عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: سألته عن قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا السائل من هو السائل؟ حفص بن غياث. حفص بن غياث يسأل الإمام الصادق، يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنما أنزل القرآن في 20 سنة بين أوله وآخره. القرآن نزل في 20 سنة، إن شاء الله نتطرق إلى هذه النقطة. القرآن النبي صلى الله عليه وآله بعث وعمره 40 سنة، في بداية سن 40 نزلت عليه آية العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تبشره بالنبوة. وخلال 3 سنوات كانت الدعوة سرية، وانذر عشيرتك الأقربين. في خلال هذه 3 سنوات كان النبي يدعو الأقربين فقط. بعد 3 سنوات نزل قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حينما نزلت هذه الآية بدأ الوحي ينزل عليه. من هذه الآية يعني كان عمره 43 سنة صلى الله عليه وآله إلى نهاية عمره الشريف حجة الوداع، هذه 20 سنة. إذن القرآن نزل طيلة 20 سنة. 3 سنوات السرية، هذه 3 سنوات في البداية نزلت عليه الآية تبشره بالنبوة، لكن لم تتتابع الآيات إلا بعد 3 سنوات. يعني ابتدأت 20 سنة من بداية الدعوة العلنية، يعني 10 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة، و3 سنوات كانت الدعوة سرية في مكة. على كل حال الرواية تقول: وإنما أنزل الله القرآن في 20 سنة بين أوله وآخره. يسأل الإمام الصادق هذا حفص بن غياث: كيف القرآن يقول شهر رمضان أنزل فيه القرآن ثم بعد ذلك نشاهد أنه نزل خلال 20 سنة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة. إذن هذه الرواية تؤيد وجود نزولين، لكن النزول الأول كان ماذا؟ كان إلى البيت المعمور وليس على النبي صلى الله عليه وآله. ثم تقول الرواية: ثم قال الإمام الصادق: قال النبي صلى الله عليه وآله: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 ليلة خلت يعني مضت من شهر رمضان، وأنزل الزبور 18 خلونة يعني مضينا من شهر رمضان، وأنزل القرآن في 23 من شهر رمضان. هذه الرواية الشيعية. الرواية السنية يذكرها صاحب تفسير الدر المنثور الجزء الأول صفحة 189، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: شهر رمضان والليلة المباركة وليلة القدر، فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في رمضان. نزل، هذا موضع الشاهد، نزل القرآن جملة واحدة من الذكر الذي عند الله، من الذكر إلى البيت المعمور. ما هو البيت المعمور؟ وهو موقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن. ثم نزل على محمد صلى الله عليه وآله في الأمر والنهي وفي الحروب رسلا رسلا. إذن هذا هو الجواب الأول. نحن وإن التزمنا بوجود نزولين، لكن النزول الأول نزل في البيت المعمور، والنزول الثاني خلال 20 سنة نزل ماذا؟ نزل على النبي صلى الله عليه وآله. لكن قد يقول البعض: ماذا تقول في بعض الروايات التي تنص على أن القرآن نزل على النبي مرتين ولم تنص على أنه في المرة الأولى نزل إلى البيت المعمور والمرة الثانية نزل على النبي، مثل رواية المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام المروية في بحار الأنوار الجزء 92 صفحة 38. قال المفضل يسأل الإمام الصادق: يا مولاي، فهذا تنزيله الذي ذكره الله في كتابه، الرواية طويلة، وكيف ظهر الوحي في 23 سنة؟ قال: نعم يا مفضل. الإمام الصادق: أعطاه الله القرآن في شهر رمضان، يعني الله أعطى النبي القرآن في شهر رمضان، أعطاه الله القرآن في شهر رمضان، وكان يعني النبي لا يبلغه إلا في وقت استحقاق الخطاب ولا يؤديه، يعني النبي لا يؤدي القرآن إلا في وقت أمر ونهي، فهبط جبرائيل عليه السلام بالوحي فبلغ ما يؤمر به، وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه الرواية تشير أن القرآن كان موجود عند النبي، لكن النبي لا يتلو القرآن إلا عند الحاجة وإلا عندما يستحق الواقع مخاطبته بخطاب الله عز وجل بالقرآن الكريم. فإذا أمره جبرائيل ائتمر، وإذا نهاه تناهى. إذن كيف تلتزم بالجواب الأول؟ هنا لا يمكن الالتزام بالجواب الأول. نذكر الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني تقدم ذكرناه فيما سبق. نلتزم أيضا بوجود نزولين، هذا الجواب الثاني. فالقرآن الكريم نزل مرتين، هذا أولا، وثانيا نزل مرتين على النبي، نلتزم أنه نزل مرتين على النبي صلى الله عليه وآله، لكن في المرة الأولى نزلت مضامين القرآن، معارف القرآن، الثقافة الموجودة في القرآن الكريم. الله عز وجل أعطى النبي تمام هذه المعارف وكمال هذه المضامين في ليلة القدر في شهر رمضان، لكن لم ينزل إليه ماذا؟ ألفاظ هذه المعارف، تفصيلات هذه المعارف. الله عز وجل أعطى النبي في بداية الدعوة، في بداية البعثة، تمام مضامين القرآن الكريم، لكن النزول الثاني نزول مفصل منذ ليلة البعثة وإلى آخر أيامه الشريفة. الله عز وجل أنزل عليه القرآن بالتفصيل بالألفاظ، وكان هذا القرآن المفصل أحيانا تحدث حادثة فتنزل الآية، أحيانا تقع واقعة فتنزل آية، أحيانا يسأله أهل الكتاب أو المشركون فتنزل الآية. إذن حتى لو التزمنا بوجود نزولين لا نلتزم بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بلفظ كل آية آية وبكل آية آية. نعم، النبي كان يعلم بالمضامين، مضامين القرآن، معارف القرآن، ثقافة القرآن، أنزلت على النبي في النزول الأول دفعة واحدة، لكن عين ألفاظ الآيات النبي ما كان يعلم بها إلا بعد أن تنزل عليه. إذن حتى لو التزمنا بأن القرآن الكريم نزل مرتين وعلى النبي صلى الله عليه وآله لكن نقول النزول الأول كان عبارة عن معارف القرآن، مضامين القرآن، ثقافة القرآن، بينما النزول الثاني هو ماذا؟ النزول الثاني هو عبارة عن القرآن المفصل الذي نزل بالتفصيل. إذن اتضح أن الدليل الثاني لا يدل على أن القرآن كان يعلم بعين ألفاظ الآيات قبل أن تنزل عليه. إذن الخلاصة نقول من كل ما على أن النبي كان يعلم بالقرآن. إذن هذه هي النتيجة وهي الخلاصة. لم نجد دليلا لا من القرآن ولا من الآثار يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرف القرآن قبل أن ينزل عليه القرآن منجما ومفصلا، وإن كان يعلم بالقرآن مجملا. بهذا ننهي هذا الباحث. يبقى كلام في تفسير الآية المباركة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يوجد تفسير ذكره الزمخشري في الكشاف، وتبناه صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا نقلا عن أستاذه الشيخ محمد عبده. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل يعني مو جميع القرآن، الذي أنزل فيه القرآن يعني ابتدأ فيه بالقرآن الكريم، ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم. هذا الرأي أيضا يتبناه الشيخ محمد هادي معرفة في كتاب تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 68. يقول الشيخ محمد هادي معرفة حفظه الله: إن الحدث العظيم والحدث التاريخي الزاخر يؤرخ ببدء شروعه. الآن حينما يفتتح شيء أو غيره يؤرخ ببدء افتتاحه، وبما أن القرآن حدث عظيم وشيء كبير فهو يؤرخ ببدء نزوله في شهر رمضان. على كل ممكن أن نناقش هذا الرأي، نقول ظاهر الآية الكريمة أنزل فيه القرآن يعني جميع القرآن، تمام القرآن وليس بعض القرآن. نناقش بمناقشته. المناقشة الأولى: قولكم أن المراد من قوله عز وجل الذي أنزل فيه القرآن يعني الذي ابتدأ فيه بالقرآن أنزل فيه بعض القرآن، هذا خلاف الظاهر، تحتاج إلى تقدير. المفروض تقول الآية ماذا؟ شهر رمضان الذي ابتدأ فيه بنزول القرآن، أو تقول شهر رمضان الذي أنزل بعض القرآن فيه. إذا تحتاج إلى تقدير، وفي اللغة العربية الأصل عدم التقدير، الأصل أن لا تأتي بأشياء مقدرة، الأصل هو أن تذكر الأشياء. فإذا دعواهم تحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير. إذا ظاهر قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني أنزل فيه تمام القرآن. نحن في عرفنا اللغوي حينما يقال أنزل القرآن نفهم يعني جميع القرآن، لو بعض القرآن نفهم جميع القرآن. إذن ما ذكره الزمخشري وصاحب تفسير المنار وصاحب تلخيص التمهيد لا يمكن المساعدة عليه. الدليل الثاني والمناقشة الثانية: لو سلمنا أن الآية الكريمة تدل على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ فيه نزول القرآن، أنزل فيه بعض القرآن. هذا لو سلمنا به فلا يمكن المساعدة عليه تاريخيا، لأنه ثبت تاريخيا أن بدء نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله كان بغار حراء في 27 رجب المرجم. ونفس الشيخ هادي معرفة يرجح هذا القول بأن القرآن نزل على النبي في 27 رجب، فكيف إذن يلتزم ويلتزم غيره بأن بدء نزول القرآن كان في شهر رمضان كما تدل عليه الآية المباركة؟ إذن حتى لو سلمنا أن الآية تدل على أن بدء نزول القرآن كان في شهر رمضان، هذا ينافي مسلمة تاريخية، وهو أن بدء البعثة وبدء نزول القرآن كان في شهر رجب، 27 رجب. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وإن شاء الله إذا سنحت الفرصة سنذكر الأقوال التي ذكرت في هذا التنزيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. هناك عدة معاني اختلف فيها وعدة وجوه ذكرت للجمع بين قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موك. في النقطة الأخرى، النبي صلى الله عليه وآله هل ينسى ما يوحى إليه من القرآن أم لا ينسى؟ طبعا نحن في الفكر الإمامي بما أننا نقول بعصمة النبي والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا نلتزم بأن النبي يقينا لا ينسى، كما أن النبي لا ينسى الأحكام والتكاليف الشرعية كذلك لا ينسى القرآن. لأن هناك بعض العامة ماذا قالوا؟ قالوا أن النبي في خصوص التبليغ وتبليغ الأحكام وذكر الرسالة معصوم، وأما في غير دائرة التبليغ كحياته في بيته ومع أزواجه ومع أولاده ومع الناس، هو بشر قد يخطئ وقد ينسى. الشيعة الإمامية يقولون النبي صلى الله عليه وآله معصوم في كل شيء، معصوم في التبليغ وفي غير التبليغ. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول، لو كان النبي معصوم في خصوص التبليغ نحن ما يدرينا، أحيانا قد لا نفرق أن هذا الشيء يختص بالتبليغ أو لا يختص بالتبليغ، وبالتالي هناك بعض الأمور الدقيقة قد نعجز ونحار، ربما لها وجه دقيق يرتبط بالتبليغ، وبالتالي لا نشخص أن النبي في هذا المورد معصوم أو ليس بمعصوم. والأمر الثاني، أن النبي لو لم يكن معصوما في غير التبليغ وكان يسهى وينسى في أموره العادية، هذا يوجب الخدشة والطعن في شخصه صلى الله عليه وآله، مما يوجب عزوف الناس عن الرسالة وعما يقوله، وبالتالي الناس لا تفرق بين تبليغ وغير تبليغ، إذا اهتزت الشخصية لا يقبل منها أي شيء حتى لو كان حقا. على كل حال، تفصيل الكلام في العقائد في بحث الإمامة، هناك بحث واسع لطيف حول العصمة، عصمة الأئمة، وهناك بحث حول عصمة الأنبياء وعصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن بناء على هذا المبنى الذي ينقح في العقائد أن النبي معصوم، إذن النبي كما لا ينسى الأحكام وأمور التبليغ كذلك لا ينسى القرآن. وعندنا عدة أدلة قرآنية تدل على عدم نسيانه، نذكر ثلاث آيات باختصار وتفصيل الكلام في العقائد. الآية الأولى قوله عز وجل في سورة القيامة من آية 16 إلى آية 19: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن النبي لا ينسى، لأن الله تعهد بجمع القرآن وقراءة القرآن على النبي، وأمر النبي باتباع هذه القراءة، والله عز وجل هو الذي تكفل ببيان القرآن، إذن كيف ينسى النبي؟ الآية الثانية هي الآية 114 من سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وارزقني فهما. على كل الآية المباركة تصرح وتنهى النبي أن يتعجل بقراءة القرآن، وقد تكفلت بأن الله عز وجل سيوحي إليه هذا القرآن. الآية الثالثة هي الآية من 6 إلى 9 من سورة الأعلى، قوله عز من قائل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. إذن النبي صلى الله عليه وآله لا ينسى القرآن ولا ينسى غير القرآن بلا شك ولا ريب بمقتضى عصمته صلى الله عليه وآله. لا بأس أن نذكر، بما أننا في نقطة نزول القرآن، ونزول القرآن يرتبط بالبعثة النبوية الشريفة، فلا بأس أن نذكر الأقوال في بعثة النبي صلى الله عليه وآله. فمتى بعث النبي صلى الله عليه وآله؟ توجد 7 أقوال في المسألة. الشيخ المجلسي رضوان الله عليه ذكر منها 5 أقوال، نحن نذكر هذه الأقوال 7. ومن المعروف بين الشيعة الإمامية أن النبي قد بعث في 27 رجب، نحن نحتفل بالمبعث النبوي، إخواننا أهل السنة يحتفلون في هذا التاريخ بالإسراء والمعراج، نحن نحتفل بالبعثة النبوية. صاحب البحار ذكر هذه الأقوال في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 190. الأقوال هي كما يلي: القول الأول 17 من شهر رمضان، القول الثاني 18 من شهر رمضان، القول الثالث 24 من شهر رمضان، القول الرابع 12 من شهر ربيع الأول، القول الخامس 27 من شهر رجب. طبعا هذا اتفق عليه الإمامية. القول السادس 8 من ربيع الأول، القول السابع 3 من ربيع الأول. إذن هذه أقوال 7 في تعيين يوم البعثة. على كل حال البعض يخلط بين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وبين نزول القرآن الكريم، لأن نزول القرآن كان على نحوين: نزل مرته، مرة نزل بالكامل في ليلة القدر في شهر رمضان، ومرة نزل مفرقا ومنجما وابتدأ في 27 رجب. البعض بما أنه بمجرد أن تقول له بعثة النبي يتصور نزول القرآن، لأن النبي بعث حينما نزلت عليه الآيات الخمس من سورة العلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. فيتصور بمجرد أن تذكر له بعثة النبي يتصور نزول القرآن. وبما أن القرآن يصرح بأن القرآن قد نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر، يتصور أن بدء نزول القرآن وبدء نزول آيات العلاق كان في شهر رمضان، مع أنه يوجد فارق. نزل القرآن بالجملة وبالإجمال ودفعة واحدة في ليلة القدر وفي شهر رمضان، بينما نزل القرآن نجوما خلال 20 سنة، ابتداء من 27 رجب إلى نهاية عمره الشريف. النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي في غار حراء في 27 من شهر رجب. قلنا أنه كانت دعوة النبي سرية 3 سنوات إلى أن نزل عليه قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجهر بالدعوة الشريفة وهو في سن 43، إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وآله. إذا نزل القرآن في 20 سنة، بعض الروايات تقول في 23 سنة، باعتبار أن أول ما نزل القرآن كان قبل 3 سنوات حينما نزلت سورة العلاق على النبي صلى الله عليه وآله. نقتصر على هذا المقدار إن شاء الله. إن بقينا أحياء ليلة غد نكمل البحث أيضا في هذه النقطة الثانية، نزول القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.